نقول كل، نقول كل. وحدثني بعض الناس، ما هو كل واحد يا ولد، حدثني بعض الناس أن الدول التي تسمي نفسها الدول الراقية يأكلون في اليوم والليلة 5 وجبات. ليش؟ لأنهم ما يكثرون، يأكلون ثم إذا جاءوا أكل، ثم إذا جاءوا أكل. ولو أنكم تجذبون لمدة أسبوع والليلة الأربعة وتفطرون إن شاء الله بالنتيجة ليلة الأربعة القادمة. نعم. هذا يقول إن الشيعة معروفون بأنهم أعلى لأهل السنة والجماعة، فكيف يكون فعلهم محمودا؟ نقول إن الإنسان قد يحمد على فعله ولا يحمد على دينه، يعني لازم نحمدنا فعلهم هذا أن نحمدهم على دينهم، بل لا نشك أنهم على دين باطل وأنهم بعيدون عن الصواب، وأن الواجب عليهم أن يرجعوا إلى طريق أهل السنة. والعجب أنهم يقولون هم أهل السنة، يعني يقولون لأهل السنة أنتم أهل السنة ثم يخالفونه. فإذا كان أهل السنة هل أنتم تريدون أن تتبعوا السنة؟ وهذا الإنسان يحمد على كرمه وهو كافر، يحمد على كرمه وهو كافر وعلى إحسانه وهو كافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر: لو كان المطعم ابن علي حيا فكلمني في هؤلاء الناس لتركتهم له. لماذا؟ لأنه كان دخل بجواره، الرسول دخل بجوار المطعم. فالواجب على العدل، يعني نحن نقول بالعدل أن الفعل المحمود من أي شخص نسابه يحمد. نعم، لو خفنا من هذا مفسدة، لو خفنا من هذا مفسدة بأن يعجب هذا الشخص بنفسه أو يكون بذلك دعاية لما هو عليه من الباطل، فحينئذ نسكت، نسكت، لا نأخذ بالخير دون أن نحمد من سنه إذا لم يكن أهلا للحمد. نعم. نعم. ها؟ من قولي أو ما استعمال، لأن الله قال إن خفتم ألا تعدلوا فواحد، هذا واضح في النكاح، أو إن خفتم ألا تعدلوا فأنتم يعني جامعوا ما ملك الأيمان، لا غير معروف على ما طار، يعني ليس معروفا على واحد، ليس معروفا على واحد، لأن من نكح ملك اليمين وجب عليه العدل. صح. يعني مثلا أن رجلا تزوج أمتين من سيديهما أو من سيدهما وجب عليه العدل، لكن الله يقول ما ملكت أيمانكم، يعني جامعوا أو انكحوا ما ملكت أيمانكم جمع على جماع. نعم. بدأ اشترط عليها دائرة أن يرى العرض المشاهد، ماذا منه هذا؟ ايه ما اشترط، طلب منه. طيب هي يراها قبل العرض، لا ما نعم يجبه، ايه يجبه ها؟ ايه مش إذا أبوا يقول إسلام الله يدور غيره. نعم وش العادات؟ صحيح هذا كان الناس بالأول ما يراها أبدا الخاطر. نعم
من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. في الآية قراءتان في السفهاء وفي قياما. طيب وفي النساء. طيب قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يستفاد من هذه الآية فوائد. فمن فوائدها وجوب إعطاء النساء مهورهن لقوله آتوا. ومن فوائدها أيضا أنه لا يجوز للولي أن يأخذ شيئا من صدقات المرأة من صداق النساء لوجهين. الوجه الأول أنه أضاف الصداقة إليهن فهو ملكهن. والوجه الثاني أنه أمرنا بإيتائهن صدقهن هذه النساء صدقاتهن. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء. فمنهم من قال يجوز للأب خاصة أن يتملك مما أن يشترط لنفسه من مهر ابنته ما شاء. وقال بعض العلماء لا يجوز لا للأب ولا لغيره أن يشترط لنفسه شيئا من المهر. والذي تؤيده السنة أنه لا يجوز أن يشترط الولي لنفسه شيئا من المهر سواء كان الأب أم غيره. لكن إذا تم العقد وأراد الزوج أن يعطي الأب أو غيره من الأولياء أو الأم أو الخالة أو ما أشبه ذلك شيئا من الإكرام فلا بأس به كما دلت على ذلك السنة. أما ما كان قبل العقد فكله للمرأة ولا يحب لأحد أن يفترض منه شيئا لنفسه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب إعطاؤهن الصداق على وجه النحلة يعني الهدية التامة. فلا يكون فيه منا في المستقبل. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إسقاط المرأة شيئا من المهر أو رده إن كانت قد قبضته لقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن فوائده أنه لو أسقطت شيئا خجلا أو حياء فإنه لا يحل قبوله لقوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. ولهذا قال العلماء إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى حياء وخجلا فإنه لا يجوز أن تقبلها منه لأن هذا كالإكراه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من تملك شيئا عن طيب نفس فإنه يحل له حاضرا ومستقبلا لقول هنيئا مريئا. هنيئا من الأكل مريئا بعد الأكل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب النفس منه لأن الله اشترط لحل أكله أن يكون عن طيب نفس. وقد جاءت بذلك السنة صريحة لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وكذلك جاء في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم قال تعالى ولا تؤتوا أموالكم، هذا متداول اليوم الجديد، قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء أموالكم فيها قراءتان، القراءة الأولى بهمزتين محققتين السفهاء أموالكم، وقراءة الثانية بحذف إحدى الهمزتين السفهاء أموالكم. الأولى على الأصل والثانية للتخفيف، وكذلك قوله قياما فيها قراءتان قياما وقيما، والمعنى واحد. يقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تعطوهم، لا تؤتوا السفهاء. والسفهاء جمع سفيه، وهو من لا يحسن التصرف، إما لقلة في سنه وإما لقصور في عقله ورشده، هذا هو السفيه. والسفه يكون في الأموال ويكون في الأعمال، كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فمن رغب عن ملة إبراهيم الحنيفية السمحة فهو سفيه، وإن كان من أرشد الناس في تصرفه في ماله. يقول أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أموالكم، أضاف الأموال إلينا، فاختلف العلماء هل المعنى لا تؤتوا السفهاء أموالكم الخاصة بكم لأنهم سوف يضيعونها بغير فائدة فتفوت عليكم وتفوت عليهم، وقال بعض العلماء بل المراد بذلك أموالهم هم، لكنه أضافه إلينا من أجل الولاية، فكأننا بولايتنا على هذا المال نملك هذا المال. طيب، والآية صالحة للوجهين، ومن قواعد التفسير أن الآية إذا كانت صالحة لوجهين لا يتنافيان فإنها تحمل عليهما. وقولها التي جعل الله لكم قياما، جعل هنا بمعنى صيّر، يعني جعلها الله لنا قياما، الأموال تقوم بها مصالح ديننا ومصالح دنيانا. فكم من أسير فك بالمال، وكم من ضرورة أزيلت بالمال، وكم من يتيم جبر قلبه بالمال. فالأموال في الحقيقة قيام الناس في أمور دينهم ودنياهم، حتى إن الله سبحانه وتعالى يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن ضرورة الجهاد للمال أكثر من ضرورتها للنفس. حتى الذي يجاهد بنفسه محتاج للمال، ما الذي يوصله إلى ميدان القتال إلا الأموال؟ ولهذا نجد الله سبحانه وتعالى يقدم ذكر الأموال في الجهاد على ذكر النفوس. وارزقوهم فيها، ارزقوهم يعني أعطوهم رزقا، والرزق هو العطاء. وقول فيها أي في الأموال، ولم يقل منها، إشارة إلى أنه لا بد أن يكتسب الولي بمال هؤلاء السفهاء حتى يكون الرزق فيها لا منها. وفرق بين الرزق فيها والرزق منها، لأنه لو لم يستجن فيها ويكتسب صار العطاء منها. إذا قدرنا أنها 100 فأعطاهم نفقة 10,000 نقص، كلما أعطاهم نقصت لكن إذا قال فيها فالمعنى أن الرزق يكون فيها، فيكون المال أوسع من الرزق المعطى، وهذا يتضمن أن يتجر فيها ثم يعطيهم من الربح. وارزقوهم فيها، إذ أعطوهم، أعطوهم إيش؟ أعطوهم طعاما شرابا. أما الكذب فقال واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، اكسوهم ما يحتاجون إليه من السراويلات والقمص وغيرها. بقي عندنا الفرش والسكن، يدخل في قوله وارزقوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا، أي حين إعطائكم إياهم وكسوتكم إياهم قولوا لهم قولا معروفا، أي قولا يكون لينا هينا، ولا تشبهوا بآناتكم عليهم وتمنوا عليهم، لأن ذلك خلاف الولاية الحقيقية. فمثلا إذا جاء السفيه يقول أعطني أكسني، لا تقول له قول الغير، لا تقول ما أمدك قط ثوبك، ما أمدك تهضم طعامك، وما أشبه ذلك من الكلمات النابية، لأن المال مالهم، وإن كان مالكم فإنه لا ينبغي لكم أن تمنوا بما أعطيت. من فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة تحريم إعطاء السفهاء الأموال سواء لهم أو لنا على الوجهين، بقوله ولا تؤتوا السفهاء، والنهي بالتحريم، لا سيما إذا قرن النهي بما يفيد العلة وهي السفهاء، كأنه قال لا تعطوهم لسفههم، لأنهم إذا أعطيتموهم من سفهاء أضاعوا المال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذم السفه وأنه سبب للحيلولة بين الإنسان وبين ماله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السفه موجب للحجر على الإنسان في ماله، وقد قسم العلماء رحمهم الله الحجر إلى قسمين، قسم لحظ الغيب وقسم لحظ النفس. أما الأول فمثل أن تستغرق ديون الإنسان ماله، ففي هذا الحال يحجر عليه. لماذا؟ لحظ الغيب، فإذا كان الإنسان عليه ديون أكثر من ماله وطلب الغرماء وأن يحجر عليه حجر عليه، وإن لم يطلبوا فإنه يحرم عليه أن يتصرف تصرفا يضر بالغريب، وإن فعل لم ينفذ التصرف. ولهذا لو وقف الإنسان الذي ديونه أكثر من ماله، لو وقف شيئا من ماله لم ينفذ الوقف. لماذا؟ لأنه تعلق به حق الغير. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. أما المشهور من المذهب فإن تصرفه نافذ ما لم يطلب الغرماء أو بعضهم الحجر عليه، فإن طلبوا الحجر عليه حجر عليه ومنع من التصرف ماله. القسم الثاني من الحجر، الحجر لحظ النفس، وهو ما كان سببه السفه أو الصغر أو الجنون. فالمجنون يحجر عليه في ماله، والصغير يحجر عليه في ماله، والسفيه يحجر عليه في ماله الذي لا يحسن التصرف. طيب، هذا الحجر لحظ المحجور عليه وليس لحظ الغير. فإذا قال المأجور عليه هذا مالي دعوني أتصرف فيه بما شئت، قلنا لا يمكن لأنك سفيه، وإذا حجرنا عليك فسوف تفسد المال. وإذا المحجر عليك فسوف تفسد المال. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب، جاء به الفساد أي بتصريفنا إياه، فلو أن أحدا أعطى مجنونا عصا قلنا هذا حرام عليك، لأنك إذا أعطيته عصا فسوف يخرج يضرب به الناس، وإذا كان السفيه ينهى عن إعطائه المال فكيف بالمجنون؟ فإذا قال قائل ما ضابط السفه الذي يحصل به الحجر، فالجواب أن أهل العلم قالوا إن السفيه هو الذي يبذل ماله في الحرام أو في غير فائدة، فالأول كالذي يبذل ماله في الخمر والمخدرات وما أشبهها، هذا سفيه يحشر عليه، أو في غير فائدة كالذي يسفك ماله في المفرقعات أو في الفقاعات أو ما أشبه ذلك، أو يشتري زيتا أو بنزينا ويولع فيه النار ويتفرج عليه فقط، هذا سفيه ولا رشيد؟ هذا سفيه، نعم، فيحجر عليه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في المال الذي أعطاه الله عباده، وهو أنه قيام للناس في مصالح دينهم ودنياهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان المال قياما للناس في مصالح دينهم ودنياهم فإنه يحرم أن يصرف في غير ما فيه قيام دينهم ودنياهم، لأن الله جعله قياما تقوم به مصالح الدين والدنيا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على ولي اليتيم على ولي السفيه أن يتصرف في ماله بما يحصل به الفائدة، يقول وارزقوهم فيها. ومن فوائدها أيضا أنه يجب أن يرزقوا ما يحتاجون إليه من طعام وشراب وغير ذلك، لأن الأمر يقتضي الوجوب لا سيما وأنه متعلق بحق الغير. ومن فوائدها أيضا أنه يجب على من وله الله على أحد أن لا يغلظ له القول، بل يقول له القول المعروف حتى يجمع بين الإحسان القول والفعل. ثم قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ابتلوا أي اختبروا. واليتامى جمع يتيم، وهو كل من مات أبوه قبل بلوغه، أي قبل بلوغ الطفل أو بلوغ الأب. نعم قبل بلوغ الطفل، نعم من مات أبوه قبل بلوغه أي بلوغ الطفل، أليس كذلك؟ نعم. وقوله حتى إذا بلغوا، حتى هنا ابتدائية، أي اختبروهم واستمروا في الاختبار حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلى أموالهم، إذا شرطية، وقول فإن علمتم شرطية أيضا، فادفعوا إليهم أموالهم جواب الشرط، فيكون هذا شرطا في ضمن شرط آخر وهو سائغ في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. فهذه حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. شرط في ضمن شرط. وقول فإن آنستم أي أبصرتم، ومنه قوله نسى من جانب الطور نارا أي أبصر. وقول رشدا، الرشد في كل موضع بحسبه، فالرشد ولكنه يجمع جميع معانيه كلمة واحدة وهي حسن التصرف، هذا هو الرشد. إن كان في المال فبأن يبيع الإنسان ويشتري مرارا ولا يقبل إلا بما جاء في العادة. والله منتهيا عما حرم الله. وإن كان في التصرف للغير فأن يكون حسن الولاية، ومنه الرشد في ولاية النكاح، وأن يكون عالما بالكفر ومصالح النكاح. إذن الرشد يا عباد الله في كل موضع بحسب. ما المراد به هنا رشدا؟ أي تصرفا صحيحا في أموالهم. فادفعوا إليهم أموالهم أي أعطوهم إليها إياها. وقولوا فادفعوا إليهم يعني أوصلوها إليهم، ولا تقولوا إيه تأخذوا أموالهم، أنتم ادفعوا إليهم. وسيأتي أن هذا الولي له الأجرة أو الأكل المعروف حتى ما تقضيه الحال. ولا تأكلوها أي أموالهم إسرافا وبدارا أي يكبر. قول إسرافا يجوز أن تكون مفعولا مطلقا أي أكل إسراف، والإسراف هو مجاوزة الحد، وهو أيضا في كل موضع بحسبه. وقول بدارا أي مبادرة، فهي من بادرة بمعنى استاجع الشيء. وقول أي يكبروا أي بدارا لكبرهم، يعني تبادروا كبرهم، لأنهم إذا كبروا زالت الولاية عليهم وصاروا رشيدين. فربما يأكل بعض الأولياء أموالهم على وجه الإسراف أو على وجه الاقتصاد ولكن يبادر. ولهذا لا يقول قائل إن الكلمتين مترادفتان، بل نقول الإسراف مجاوز بالحد. فمثلا إذا كان يكفيه 10 أخذ 15، وبدارا يعني أن يأكل بلا إسراف لكن يبادر بالأخذ قبل أن يكبر. ومن كان غنيا فليستعفف. من كان من الأولياء غنيا لا يحتاج إلى مال اليتيم فليستعفف أي فليكف عن الأكل. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. اللام هنا في قوله فليستعفف للأمر، والثاني للإباحة، هكذا. نعم الأخ الدوار النشان. أقول اللام في قوله فليستعفف وفي قوله فليأكل للإباحة، وذلك أن الأول مطلوب منه أن يستعفف، والثاني مباح له أن يأكل. فإذا قال قائل ما الذي أخرج اللام في قوله فليأكل عن الأمر، قلنا لأنها أعقبت النهي، وهو قوله ولا تأكلوها إسراف وبدار، والأمر بعد النهي إيش؟ لرفع الحظر، يعني إما للإباحة على قول بعض العلماء أو لرفع الحظر. وهنا إذا رفع الحظر فهو مباح. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي فليأكل أكلا بالمعروف، أي بما جرى به العرف، فلا يأكل أكل الأغنياء، وإنما يأكل أكل مثله. مثال ذلك إذا كان فقيرا فقال أنا سآكل أكل الأغنياء لأنني ولي عليه، قلنا لا يجوز، كل بالمعروف، والمعروف ما جرى به العرف. ومن المعلوم أن أكل الفقير ليس كأكل الغني. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، ومتى ندفع إليهم أموالهم؟ إذا بلغوا ورشدوا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، يعني أشهدوا أنكم دفعتموها، وكفى بالله حسيبا، يعني كفى من الكفاية، يعني أنه جل وعلا يكفي عن كل أحد. والباء في قوله بالله زائدة لتحسين اللفظ، والأصل وكفى الله حسيبا، والحسيب بمعنى الرقيب المحاسب. فهذه الآية كما رأيتم ختمها الله بهذه الجملة تهديدا لأولياء اليتامى من أن يتجرؤوا على أكل أموالهم إسرافا وبدارا أن يحفروا. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا وجوب اختبار اليتامى بقوله وابتلوا اليتامى، ثانيا العمل بالتجربة، العمل بالتجربة من أين يؤخذ العمل؟ يؤخذ العمل بالتجربة لأن الابتلاء يعني الاختبار تجارب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز لولد اليتيم أن يستعمل معه ما يكون سببا لاختباره، فإذا رأى منه تمردا على الاختبار فله أن يؤدبه حتى يختبره ليتم ما أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا بلغ اليتيم ورشد وجب دفع المال إليه، يقول حتى إذا بلغوا النكاح فإن أمسكتم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجر على اليتامى لا يحتاج إلى حكم الحاكم، لا ابتداء ولا انتهاء، لأنه وكل الأمر إلى من؟ إلى أوليائه. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالأيتام لقوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فإن قال قائل لو أكلها لغير هذا الغرض ليستمتع بها فهل يجوز؟ فالجواب لا، لكن ذكر الإسراف والبدار لأنه هو الذي يحمل على أكلها غالبا. وقد قال العلماء إن القيد إذا ذكر لكونه أغلبيا فإنه لا مفهوم له، وعلى هذا فلا يجوز أكل مال اليتيم لا إسرافا ولا مبادرة أن يكبروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب استعفاف الغني عن أموال اليتامى بقوله ومن كان غنيا فليستعفف. هذا هو القرآن، ولكن قد يقول قائل إذا قال الولي أنا لا يمكن أن أعمل في مال اليتيم إلا بمثل ما يعمل به غيره، وكيف أعمل بدون فائدة؟ الجواب عن هذا أن نقول إذا كان الأمر كذلك فلا بد من مراجعة القاضي الذي هو الولي العام، لأن من الناس من يدعي هذه الدعوة ويقول أنا لا أستطيع أن أعمل إلا بجزء من الربح أو بأجرة أو ما أشبه ذلك. نقول إذن لا بد أن ترجع إلى القاضي. نعم. نعم. لا، الأولى مخالفة. لا تلومني بالإتهام. نعم محمد. ما أعرف ما وصلنا. أصدق. نعم خالد. الصغار ما لا يجوز أن يسلطهم على المال. نعم. إيه لكن فسدها. أخشى فسدها بشبحة. نعم. على كل حال ما جرت في العادة لا بد هذا نفقة، هذا من باب الإنفاق. يعني افرض ان الطالب انه اذا راح يبيله على ما يسمونه فسحه، يعطي ريال او ريال حسب السعر. نعم. لا ابدا الاحسن لا تعطي. اذا هذا له سبب، له سبب. إذا أعطيته خوفا من فساده هذا له سبب. كيف الأصل لا يعطى؟ الأصل لا يعطى. نعم. ولا تؤثر سبهاء أماركم. الآية تقول عامة، لو كان الواحد له 40 سنة ما يعطى إياه. أي الذكور والنسيمة ما دام العلها السفح، يعني لا تسفح أموالكم لسفهم. أنت تسمع الآية الأولى ولا الثانية؟ الآية الثانية ما فيها ذكر السفح، الآية الثانية فيها اليتامى يختبر اليتيم، لكن المرأة ما تختبر بالبيع والشراء لأنها ليست من أهله، تختبر بحاجات البيت. إذا عرف انضباط ربطها لحاجات البيت نعم هذا فهي رشيدة. إذا عرف أنها سفيهة، إذا عجنت العجين أعطته البقرة، إذا صلحت الشاهي نعم صبته على البلاط، وهكذا ما تكون هذه رشيدة. نعم. نعم الأمر الأمر وهو الإباحة.
الإباحة
والآن فليستعفف الأمر بما أن جميع اللامين جاءت بعد النهي، ممكن أنه لما جاءت بعد النهي صار في الإباحة. أما فليستعفف إنما كان الوجوب لحماية بيت الله، حماية مال اليتيم. أما فليأكل، ما نقول يجب عليك أن تأكل من مال اليتيم، أنت مباح. فالأول قلنا إنه للوجوب من أجل حماية مال اليتيم، والثاني قلنا الإباحة أيضا من أجل حمايته، لأن لو قلنا يجب أن تأكل معناها في ضرر على اليتيم. نعم. زائد لتحريم الأصل. وش تقول سؤال الأخ خالد؟ مع أن يقول هل في كتاب الله زائد؟ نعم؟ نحن ذكرنا ذلك وقلنا يا خالد إن الزائد زائد. ما سمعت؟ قلنا إن الزائد زائد.
نعم ولكن يعني
كتاب الله عز
وجل ما في شيء يعني الزائد يكون
بلا اي الزائد فيه يكون زائدا. سبحان الله. يلا سليم. لا لا نبي نشوف حل هالمشكله دي. نعم صح. الزائد لفظا زائد للمعنى، لأن كلمة زاد تستعمل ناقص متعدي هلاك، فالزائد اللي هو زاد من زاد اللازم زائد من زاد المتعدي. واضح؟ ما هو واضح؟ شوف بارك الله فيك، كل شيء زائد في القرآن، كل شيء زائد في القرآن إعرابا فهو زائد معنى، يعني لا بد أنه جعل فائدة. الفائدة هنا قال نحيون تحسن اللفظ، تحسن اللفظ. نعم واصل. قسمين
قد يكون بفوز في الجيش.